كلام الأمير.
قال عليه السلام في إحدى مواعظه البالغة: يا ابن آدم، اعلم أن ما كسبت من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك. يا ابن آدم، الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يأخذ بعنقه ويخرجه منها، ولا يدرك من الدنيا إلا ما قسم له. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، وإذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره. يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك، واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتميته الغرقة. ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بين ذلك يحمل عذرة ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. مستمعينا الكرام، لما سئل الإمام علي عليه السلام عن معنى الحياة الطيبة في قوله سبحانه وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال عليه السلام: هي القناعة. وسأل سلمان الفارسي الإمام علي عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم على كثرتهم. وسأله أحدهم: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه.
القدوس من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. روى السيد علي بن طاووس رضوان الله عليه بسنده عن محمد بن ذكوان أنه طلب من الإمام الصادق عليه السلام أن يعلمه دعاء نافعا في شهر رجب، فأوصى الإمام سلام الله عليه بتلاوة الدعاء التالي كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك في الصباح والمساء وبعد الصلوات النهارية والليلية، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوها لكل وآمن سخطه عند كل شيء، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
لو
Yeah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 34 من سورة البقرة قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. بعدما أدركت الملائكة عظمة الإنسان ومدى كرامته عند الله سبحانه وما يتمتع به من طاقات هائلة وإمكانيات كبيرة، أصبح بموجبها مؤهلا للخلافة على الأرض. وبعد أن أعلنت الملائكة عجزها من أن تقوم بدور الخلافة الإلهية، جاء الأمر الرباني للملائكة بالسجود لآدم باعتباره الممثل الأول للإنسانية. إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة. لقد وهب سر المعرفة كما وهب سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق. إن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة على الإطلاق، بل هو سجود تكريم لهذا الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض، فهو في حقيقته طاعة لله واستجابة لأمره. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ولهذا فإننا يمكن أن نقرر الحقيقة التالية، وهي جواز السجود لغير الله في الجملة إذا كان تحية وتكرمة للغير، وفيه خضوع لله تعالى بموافقة أمره. ونظير ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولقد جاء في الروايات المفسرة أن أبا بصير سأل أستاذه الإمام الصادق عليه السلام: أسجدت الملائكة ووضعوا جباههم على الأرض؟ فقال عليه السلام: نعم، تكرمة من الله تعالى. وفي رواية أخرى قال عليه السلام: إن السجود من الملائكة لآدم إنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم. وفي رواية ثالثة عن الإمام علي عليه السلام في حواره مع أحد اليهود قال عليه السلام: إن سجودهم لم يكن سجود طاعة، ولكن اعترافا لآدم بالفضيلة ورحمة من الله له. ولهذا فإن سجود الملائكة لآدم لم يكن عبادة له، بل هو في حقيقته تعظيم لآدم وعبادة لله سبحانه وتعالى. وقد يصف البعض تقبيل الحجر الأسود بالعبادة، أو التوسل بأولياء الله من الأنبياء والأئمة عليهم السلام عبادة لهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء، واتخاذ قبور الأولياء مكانا للدعاء والصلاة لله عبادة لهم. وهذا الاعتبار وهذا الوصف غير دقيق، حيث أن القرآن الكريم يعلمنا أن القضية قد تصل إلى مرحلة السجود للآخر، ولكنها في حقيقتها عبادة لله سبحانه وليس عبادة للإنسان نفسه. والقرآن الكريم صريح في سجود الملائكة لآدم، وكذلك صريح في سجود إخوة يوسف ليوسف، بل وخرور هؤلاء الأخوة أمامه ساجدين، وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكل ذلك في صميم التوحيد وليس فيه من الشرك شيء. يقول صاحب تفسير من وحي القرآن: وبهذا لا يعتبر تقبيل الحجر الأسود عبادة له، لأن ذلك لا يتصل بالعظمة الذاتية للحجر الأسود، بل للأمر الإلهي الذي اعتبر الحجر الأسود رمزا من رموز القداسة وشعيرة من شعائر العبادة. وفرق كبير بين عبادة الحجر الأسود تحت عنوان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما جاء في الحديث عن المشركين، وبين احترام وتقديس الحجر الأسود باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قدسه وكرمه، فيكون التقديس هنا في صميم التوحيد وفي صميم الواحدية لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الحذر من اتهام الناس بالشرك لمجرد أنهم يقدسون بعض الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى باحترامها وتقديسها. وأما ما جاء في سورة الكهف المباركة فواضح جدا، حيث نرى الفئة المؤمنة قد صممت على اتخاذ المكان الذي اختفى فيه أهل الكهف، قد صممت على اتخاذ هذا المكان موضعا للصلاة والعبادة والدعاء، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، من أجل تخليد موقف هؤلاء الأبطال، في حين قالت الفئة الكافرة ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، في عملية إخفاء لمعالم الحادثة. نقرأ في سورة الكهف قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إن اتخاذ المسجد على هذا المكان لهو من أجل تخليد موقف أصحاب الكهف التوحيدي الرافض للطاغوت، لأن هؤلاء الفتية قد قاموا وثاروا بوجه الحاكم الجائر الذي أراد أن يخضع الناس جميعا إلى حكمه وسلطانه. نعود إلى ظاهرة سجود الملائكة لآدم في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلماذا أبى إبليس من أن يسجد لآدم؟ هل أن ذلك نابع من توحيده لله سبحانه فلا يسجد إلا لله، كما يقول بعض المتفلسفين أم أن ذلك نابع من استكباره وطغيانه وحسده لهذا الإنسان الخليفة الذي كرمه الله وشرفه الله؟ وثانيا، هل أن إبليس كان من الملائكة ومن جنسهم كما يظهر من الآية، أو أن إبليس كان من الجن كما تصرح بعض الآيات المباركة؟ والجواب على السؤال الأول، فإننا نجد القرآن الكريم صريحا في سبب عدم سجود إبليس لآدم، ألا وهو الاستكبار وعدم اعترافه بالحقيقة الإنسانية التي استحقت خلافة الله في الأرض. وهذا الإباء والاستكبار نابع من أنانيته ورؤيته لنفسه هو الأفضل والأحسن والأكثر خيرية، بصريح قوله تعالى: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إن هذه الأنانية لهي المصدر الأساس للطغيان والاستكبار، لأنها تجعل من الشخص لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا شخصه. فإن جميع المعاصي، كما يقول صاحب تفسير الميزان، إن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية ومنازعة الله سبحانه في كبريائه. ولهذا فإن أول من نطق بالأنا هو إبليس بقوله الاستكباري: أنا خير منه، حيث نجد أنه قدم الأنا وكان مقتضى الجواب على سؤال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ هو أن يقول: منعني أني خير منه مثلا، ولكنه لم يقل ذلك، بل قال: أنا خير منه، ليظهر به الإنية ويفيد الثبات والاستمرارية. لقد أثبت إبليس لنفسه استقلال الإنية قبال الإنية الإلهية التي قهرت كل شيء، فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى، ووجد نفسه مثل ربه وأن له استقلالا كاستقلاله. إنها قاعدة قرآنية في العلاقة بين الاستغناء والطغيان، يرسمها قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن أساس الطغيان هو أن يرى الإنسان نفسه مستغنية عن ربه بسبب تعملق الأنا في شخصيته المريضة، التي تنظر إلى نفسها بأنها الشخصية الأفضل والأحسن والأكثر خيرية. ولهذا فلا يصغى إلى محاولات بعض المتفلسفين الذين يريدون أن يمنحوا دور المأساة لإبليس في قضية إيمانه، فصوروه بصورة الموحد الخالص في توحيده، المؤمن العميق في إيمانه، لأنه رفض السجود لآدم انطلاقا من رغبته في توحيد العبادة. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. عند الساعة 12:47 يأتيكم برنامج درر البلاغة، نشرة موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 2:49 في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:08. عند الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس الفقراء. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من عرف الحكمة لم يصبر من الازدياد منها. ورد في الحديث الشريف: من همان لا يشبعان، طالب علم. وهذا من النهم الممدوح، وطالب دنيا، وهذا من النهم المذموم. فمن عرف الحكمة فإنه يزداد منها يوما بعد يوم، ويتبع هذا البرنامج الذي فيه حكم أمير المؤمنين سيد الحكماء سيد العظماء عليه الصلاة والسلام، الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة: أنفسنا وأنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، في حديث آخر. فنحن على أبواب حكمة أمير المؤمنين من نهج البلاغة. وكنا وإياكم في هذه الحكمة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ونعم القرين الرضا. القرين يعني الرفيق الصديق المقارن لك، أن يكون معك دائما في ليلك ونهارك، في حضرك وسفرك، في وحدتك وفي جمعك، في أسرتك وفي مجتمعك. فربما يكون إنسان قرينه الشيطان يقيد له قرينا والعياذ بالله، عندما يكون مذنبا ويزيد في الذنب والمعصية فإنه يكون قرينه وصديقه الشيطان، يوحى إليه الجدل فيجادل بغير علم، يوحون إليهم الشياطين من الجن والإنس. فبئس هذا القرين. ومقابل هذا القرين البئيس القرين ونعم القرين النعيم الذي هو من النعمة الإلهية، أن يكون في نفسه يرضى ويصل إلى مقام الرضا. في السير والسلوك والعرفان عندنا مقامات، قيل 1000 مقام، قيل 100 مقام، 100 منزل، 1000 منزل، 7 منازل، ولكل منزل مقام ولكل مقام حال. فحينئذ من المقامات ومن المنازل العرفانية والأخلاقية والسلوكية إلى الله سبحانه وتعالى في السير والسلوك هو مقام الرضا، مقام التسليم، مقام الرضا، مقام التوكل. هذه مقامات واحدة تلو الأخرى. فمن المقامات ونعم القرين أن يكون الإنسان راضيا عن ربه، عن نفسه لا يرضى، دائما يرى نفسه مقصرا، اللهم لا تخرجني من حد التقصير، ولكن يرضى عن الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، لأنه يعلم بأن الله حليم كليم، حليم كريم، رحيم ودود عطوف، يحب عبده. لو علم عبد الآبق الذي يفر من الله سبحانه وتعالى بعصياني وذنوبه، لو علم عبدي الآبق كيف اشتياقي إلى توبته لمات شوقا، يموت شوقا. إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، يحب العبد التائب المنيب إليه الراجع إليه، ويرضى بقضائه وقدره، يكون راضيا بالقضاء والقدر. فرضى بقضاء الله وما نزل به القدر باب عظيم من أبواب الجنة كما في الأحاديث الشريفة. وغاية قصوى وكمال من كمالات الإنسانية ومن الملكات الفاضلة الراسخة في نفس الإنسان المؤمن، وظاهر أنه نعم القرين في الدنيا والآخرة، يعني هذا قرينك في دنياك وفي آخرتك، أن تكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فنعم القرين الرضا، أنه يرضى بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن سخط القضاء الإلهي طاح كما ورد، ومن رضي به استراح. عليك بالرضا ولو قلبت على جمر الغضا، يعني حتى ولو كنت في نار ولهيب وفي سيل عارم، مع ذلك تقول رضيت بقضائك، كما قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وهو في حفرة مقتله وفي آخر لحظاته والشمر جالس على صدره، فيقول رضا بقضائك وتسليما لأمرك. فمن يكون راضيا بقضاء الله حبا لله سبحانه وتعالى، هذا المقام الرضا يأتي بالحب والأنس، من أنس بالله استوحش من الناس، فيأنس بالله وبقضاء الله، يكون مع الناس جسدا، أما روحا فهو في الملأ الأعلى مع الله، كن مع الناس ولا تكن معهم. فحينئذ بالحكمة العلوية يصل الإنسان إلى هذا المقام، أن يرضى بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى، لا يكون ساخطا، ويعلم أنه ما يجري عليه إنما هو من مصلحته، كالمريض الذي يرضى بقضاء الطبيب وقدر الطبيب أنه يجرحه لكي يخرج السرطان من بدنه، يجرحه ويدميه ويرضى بكل ذلك، بل يشكر الطبيب كذلك. من رضي بقضاء الله يشكر الله سبحانه وتعالى. عن لسان سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: تركت الخلق في يوم عاشوراء، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. كان راضيا بقضاء الله، وكل حسيني وحسينية يرضي بقضاء الله. جعلنا الله وإياكم من الراضين بالقدر والقضاء الإلهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.